الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 39. الآن بعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حفر الخندق في 6 أيام الذي بلغ طوله 5 كيلو تقريبا ونصف كما ذكرنا في اللقاء السابق، كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه الصعوبات المتجمعة المتكاتلة في وقت واحد؟ هذه الصعوبات منها أولا هذه المعنويات للمسلمين والخوف الذي كان في قلوبهم مع إرجاف المنافقين. لما هذا الخوف الذي كان في قلوب المؤمنين في هذا الوقت؟ هذا الخوف مسجل في كتاب الله عز وجل كما في سورة الأحزاب في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم. من فوقكم أي الأحزاب الذين جاءوا من أعلى المدينة، ومن أسفل منكم أي اليهود، وسيأتي كيف أن يهود بني قريظة قد خانوا العهد. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إما أن القلوب تحركت من مكانها أو أن هذا التعبير يستخدم للدلالة على شدة الخوف واضطراب القلب الذي كان فيه المسلمون في هذا الوقت. وتظنون بالله الظنون، أي أن الظنون مختلفة بين المؤمنين والمنافقين، المؤمنون لهم ظنون والمنافقون لهم ظنون أخرى، فالمؤمنون يظنون بالله الظن الحسن، أما المنافقون فظنهم غير ذلك كما ستسمعون الآن بعد قليل إن شاء الله. يبقى إذن الخوف الذي كان في قلوب المسلمين هذا كان خوفا ثابتا، ما سببه؟ أول أسباب هذا الخوف التفوق العددي الذي كان للمشركين على المسلمين. بلغ كما ذكر أهل السير بلغ عدد مقاتل المشركين في هذا اليوم 10,000 مقاتل. طبعا ليس كلهم من قريش، وإنما فيهم من قريش، من غطفان، من بني أسد، من أشجع، من فزارة، من بني سليم. هؤلاء العدد الكثير كان في مقابل 3,000 من المسلمين فقط، وهذه على أحسن الروايات، وإلا مثلا فابن حزم رحمه الله يرى أن عددهم لم يزد على 700 فقط كما ذكر المصنف، وهذا قول مردود يكفي لرده رواية جابر التي ستأتي لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيها أن 1,000 رجل من الخندق أكلوا في بيته. فإذا كان بس اللي راحوا عند بيت جابر كانوا 1,000، إذن كان عددهم أكثر من هذا، ويرد بهذا قول ابن حزم. يبقى أول سبب من أسباب انتشار الخوف بين المسلمين هذه القوة العددية التي كانت للمشركين. يعني تخيل أمام كل رجل يقاتل 3 على الأقل، يعني تخيل لو إحنا 3 مثلا داخل عليك 9 مقاتلوك، وقتال شرس، حياة أو موت، ليس قتال لأجل مشاجرة عابرة، وإنما هذا قتال عقيدة، حياة أو موت بين الاثنين، فالعدد 3 أضعاف عدد المسلمين على الأقل. الأمر الثاني تخاذل المنافقين وإرجافهم. المنافقون أيضا كان لهم دور في هذا. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الطبري رحمه الله نقل بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو أحد التابعين سببا في ذكر هذه الآية، قال: إن رجلا قال يوم الأحزاب لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال له: النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. قال: فأين هذا من هذا؟ وأحدنا لا يستطيع أن يخرج ليبول من الخوف ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كسرى مين وقيصر مين اللي انت عمال تتكلم عنهم؟ احنا اصلا واقفين في المكان اللي احنا فيه ده، كل واحد خايف يتحرك لوحده بس يروح يتبول ويرجع تاني. هذه كلها وعود غرورة ليست وعودا صادقة. طبعا نقل هذا الكلام هذا الصحابي، قال الصحابي للرجل مباشرة: كذبت. كذب كلامه وقال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك، وبالفعل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال ذلك المنافق كذب علي يا رسول الله، ما قلت شيئا وما خرج هذا من فمي. فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى آخر الآيات. وسيأتي أيضا في سياق لاحق سبب آخر لذكر هذه الآية اللي هي ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيضا من الأشياء التي فعلها المنافقون في هذا اليوم أنهم انصرفوا من أرض المعركة، مش انصرفوا بس ويريدون أن يصرفوا الناس. قال تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أنتوا عاملين هنا تعملوا إيه؟ إحنا هنا عادتنا ملهاش أي لازمة، لا إحنا نعرف نصد الناس دي وفي هذا الجو البارد والصقيع مع الجوع مع هذا العراء الذي نحيا فيه لنعود إلى بيوتنا. فارجعوا، فكله يرجع، مش بس بيتحركوا وعايزين إيه يرجعوا الناس. ويستأذن فريق منهم النبي، قيل إن هؤلاء كانوا من بني حارثة، يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة، نحن نخشى أن يهجم هؤلاء الأحزاب في أي وقت على المدينة والبيوت فيها الأموال فيها الأطفال ونريد أن نحمي بيوتنا، فأذن لنا فلننصرف. يقول تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يبقى إذن فعل المنافقين هذا يا جماعة مع القوة العددية التي كانت للمشركين والأحزاب هذا كله كان مؤثرا في قلوب المؤمنين. أضف إلى هذا السبب الثالث ما تسرب من أخبار عن خيانة بني قريظة. طبعا بنو قريظة المفترض أنهم في عهد زي ما ذكرنا في اللقاء السابق أن هم بنو النضير تم إجلاؤهم وهؤلاء بقوا على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي العهد أنه الدفاع مشترك وهناك ناحية من نواحي المدينة يقف عليها بنو قريظة، فإذا خانوا العهد أصبح هناك ثغرة قد ينفذ منها المشركون إلى المدينة، فلا تتسرب الأخبار. فما واقع هذا الخبر وما قصته وما حقيقته؟ أما غدرهم وخيانتهم للعهد فهذا أمر ثابت ويقين، لا يختلف الناس ولا يختلف العلماء في هذا، لكن التفاصيل التي وردت في سبب الخيانة وما ورد في شأنها هي التي يعني جاءت بأسانيد مرسلة وحكت بها الكتب وليس ثم إسناد قائم يعني صحيح قوي الإسناد نستطيع أن نبني عليه. لكن على كل حال هذا مما يستأنس به لأن الخيانة والغدر قد ثبتت، لكن الفكرة إزاي حصل، إزاي الموضوع ده؟ في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق وابن إسحاق صاحب السيرة الأصلية ذكر هذه القصة بلاغا يعني دون إسناد. ماذا قال ابن إسحاق؟ قال ابن إسحاق رحمه الله خرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم. كعب ده هو المسؤول عنهم هو اللي أبرم العهد، وكان قد وادع النبي صلى الله عليه وسلم وعاقده وعاهده. فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب الحصن. كعب من الأول، كعب بن أسد لو بتاع بني قريظة من الأول مش عايز السكة دي، فجاي له حيي فسمع صوته قافل الحصن فطرق عليه الباب وناداه أن يفتح له، فقال له ويحك يا كعب افتح. قال ويحك يا حيي إنك امرئ مشؤوم، امشي من هنا انت اصلا شؤم وكفاية اللي حصل عندكم فما تودوناش في مصيبة زيكم. ويحك انك امرؤ شؤم واني قد عاهدت محمدا فلست بناقد ما بيني وبينه واني لم ارى منه الا وفاء وصدقا. انت عايز مني ايه؟ ما تسيبنا كمل المعاهدة معاه. فقال له حيي واراد ان يعني يستسير حفيظته وان يجعله يفتح له بمكر يهودي، قال والله ان اغلقت دوني الا عن جشيشتك ان اكل معك منها. الجشيشه دي نوع من انواع الطعام كده عندهم يعني. فبقول له لا 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 محمد مين القصه مين ده انت اصلا بخيل افتح مش عايز ناكل معاك. قال فلما قال هذه الكلمه احفظ الرجل يعني اغضبه ففتح له وادخله، ومن هنا بدأ حيي يتكلم بخطته. قال يا كعب جئتك بعز الدهر ده أنا جاي لك بقى يعني بالصفقة اللي ملهاش مثيل، جئتك بعز الدهر وببحر طام، يعني ببحر مرتفع يقصد كناية عن كثرة الرجال، جئتك بقريش بقادتها وسادتها، جئتك بغطفان بقادتها وسادتها، وقد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. ابسط يا كعب. كعب لم يكن رجلا يعني مغفلا، فقال له جئتني والله بذل الدهر. عز ايه يا عم اللي انت جاي بيه؟ بس جئتني والله بذل الدهر وبجهام. الجهام ده هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه، يعني تلاقيها غمقت كده بس ما فيش مطر. وجئتني بجهام قد هراق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. يعني عايز يقول له كل الجمع ده على ما فيش، وقت الجد ما فيش. ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. لكن حيي لم يهدأ، لم يزل يراقبه ولم يزل يطمعه ويزين الأمر له، حتى سمح له على أن أعطاه عهدا وميثاقا. إيه بقى العهد اللي أعطاه حيي ووفى به على غير عدد اليهود لكعب؟ قال له ولئن انصرفت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا فلك علي عهد أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. قال له أنا مش زيه، أنا ما بغدرش، أنا معك لحد الآخر، لو هم جريوا أنا معك. طيب إذن هذه الإشاعة أيضا، طبعا التفاصيل دي ليست عند المسلمين، هو بدأ يتسرب إليهم أنباء إن بني قريظة خانوا العهد. ضم الأسباب دي كلها مع بعضها تستطيع ساعتها أنك إيه تستشعر شدة الخوف التي كانت في قلوب المسلمين في هذا الوقت. إذن كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذا الخوف وهذا الأمر الذي بث في نفوس المؤمنين؟ دعونا نبدأ من آخر نقطة، وهي نقطة تسرب إشاعات خيانة يهود بني قريظة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كعادته بالتثبت من هذا الأمر، ولكن مع تثبته منه أمر أصحابه بكتم الأخبار السيئة ويكتفي فقط بنشر البشارات. أما استثبات الأمر فقد ثبت في صحيح البخاري من قول الزبير، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بخبر بني قريظة؟ فقام الزبير العوام وقال أنا يا رسول الله. في بعض الروايات أنه أعاد السؤال 3 مرات، من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير أنا 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 في كل مرة. فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. حواري يعني ناصر، بس ناصر من نوع خاص يعني. ذهب الزبير وعاد. ده قصة إن الزبير راح بني قريظة دي هذه ثابتة في الصحيح، لكن التفاصيل الأكثر لم ترد في الصحيح وإنما وردت في سيرة ابن إسحاق. سيرة ابن إسحاق أيضا التفاصيل التي موجودة فيها ليس فيها إيه؟ ليس فيها إسناد قائم، لكن أيضا يعني هذا ما يتداوله أهل السير. ابن إسحاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الأنصار إلى بني قريظة لينظروا هل هم على العهد أم خانوا. أرسل سعد بن معاذ وأرسل سعد بن عبادة وأرسل خوات بن جبير، وفي بعض الروايات أنه أرسل معه أيضا عبد الله بن روح. قال لهم انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس. لو لقيتهم خانوا أوعوا تيجوا قدام الناس كلها وتقولوا قريظة خانت العهد، لكن قولوا لي كلمة كده أعرف منها وأفهم إن هم خانوا. وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. ولو لقيتوا عكس كده عرفوا الناس كلها. فخرج هؤلاء الرهط وأتوا إلى بني قريظة فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم. أسوأ حاجة، مش بس خانوا العهد، لا، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتموه وقالوا من رسول الله هذا؟ مين اللي انتوا بتتكلموا عليه ده؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، فبدأ سعد يرد عليهم. فقالوا سعد بن عبادة يا سعد دع عنك مشاتمتهم فالأمر بيننا وبينهم أكبر من ذلك. شتيمة إيه؟ الموضوع ده أكبر من الشتايم، انطلق بنا. عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا عضل والقارة. عضل والقارة هاتان القبيلتان اللتان أغارتا على أصحاب الرجية، يعني خيانة كخيانة عضل والقارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا كبر عشان يبشر المسلمين، قال الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. وهذا حتى يعني إيه يعلي من نفوسهم ومعنوياتهم في هذا اليوم. لكن يبدو أن بني قريظة بعد هذا الذي صنعوه أرادوا أن يصنعوا شيئا يكن لهم به يد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقلبت الدفة، فأرسلوا إليه، وهذه في رواية يحسن البعض إسنادها، فقالوا له إن كان يرضيك عنا بعد اللي حصل ده، إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجلا أو رجالا رهنا من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم. بعتوا له قالوا طب بص إحنا ممكن بسخول عصا النص، إحنا ممكن نبعث لك إيه واحد من قريش على كلين من غطفان كده وتقتلهم لو أنت زعلان منا، ويبقى إحنا كده خلصنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان، ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحيلة منهم لتكون عليهم لا لهم. فماذا صنع؟ دعا رجلا كما تقول عائشة، وهذه الرواية متممة للرواية السابقة فهي أيضا حسنة الإسناد، دعا رجلا يقال له نعيم ابن مسعود، قالت عائشة وكان رجلا نموما، يعني مشهور ما بيبقاش في أفولة، بياخد الكلام وإيه وينشره على طول. فقال له يا نعيم إن اليهود قد بعثت إلي فقالوا إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجالا رهنا من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم، إيه رأيك يا نعيم؟ فنعيم ماشي مش مهم إنه يعلق، المهم إنه يأخذ الخبر. فأخذ الخبر وانطلق به حتى أتى قريشا وغطفان فأبلغهم هذا، فلما ولى نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إنما الحرب خدعة، إنما الحرب خدعة أو خدعة، كلا الضبطين وارد في اللغة. هذه الرواية التي كما ذكرت حسنت الإسناد. هناك رواية أخرى إسنادها أضعف من هذه الرواية، ذكرها ابن إسحاق واعتمدها ابن القيم في زاد المعاد وبعض كتاب السير يذكرونها، فيها أن الذي تولى الخدعة كلها من أولها هو نعيم، وأن نعيم ده كان من غطفان وأسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أسلمت فمرني بما شئت. فقال له يا نعيم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت وإنما الحرب خدعة. يبقى الرواية الثانية قالت إن نعيم هو اللي اتحرك من نفسه، بس الرواية دي أضعف في الإسناد. نعيم لو قلنا على الرواية الثانية ما اتحرك من نفسه ماذا صنع؟ عمل حيلة جميلة خالص، ذهب إلى يهود بني قريظة، قال يا بني قريظة تعلمون أني ناصح لكم؟ قالوا نعم أنت عندنا لست بمتهم. قال أرأيتم لو أن قريشا لم تثبت في قتالها فتحركت هي وغطفان وتركوكم لمحمد فما أنتم صانعون؟ فضيت عليكم الضر ومحمد هيجي لكم تعملوا إيه ساعتها؟ قالوا فما ترى يا نعيم؟ قال أرى أن تأخذوا رهنا من كبرائهم ومن أشرافهم يكونوا معكم حتى لا يفروا ويدعوكم. قالوا نعمة ما أشرت به. ده كلام جميل خالص، تركهم وانصرف إلى قريش وغطفان. قال تعلمون مكانتي عندكم؟ قالوا نعم ما أنت عندنا بمتهم، أنت نعم الرجل. قال إن يهود بني قريظة قد أسفوا وندموا على ما صنعوا من غدر مع محمد وأرادوا أن يصلحوا هذا الخطأ الذي وقعوا فيه، فسيطلبون منكم رجالا رهنا فيسلموهم لمحمد حتى يقتلهم، فإذا فعلوا ذلك فلا تعطوهم رجالكم واكتموا خبري عنهم. قالوا نعم. أرسلت قريش في ليلة السبت إلى يهود بني قريظة، أرسلوا إليهم أن أغدوا على القتال غدا لأن نريد أن ننهي هذا الأمر وأن ننصرف. فقالوا غدا السبت وتعلمون أننا لا نحارب في السبت وقد تعلمون ما وقع لأسلافنا لما عدوا في السبت، فلا وأرسلوا إلينا رهنا من رجالكم يكونون عندنا. فقال في هذا الوقت قالت قريش وقال المشركون وغطفان قد صدقكم نعيم. لا نرسل إليهم أحدا. وبهذا انفك هذا الثالوث الذي كان موجودا بين اليهود وبين قريش وبين غطفان ومن معهم في هذا اليوم. وواجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحيلة إما بفعل نعيم كما سمعتم بأنه أوعز إليه بهذا أو أن نعيما كان منه هذا الأمر. على كل حال قد كف الله بأس بني قريظة في يوم الأحزاب. وأما نهاية أمرهم فهذا له شأن آخر. هذه العقبة الأولى. لكن كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم باقي العقبات وسائر الصعوبات؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.